الصالح أو الفاسد فربما ينعكس عليه بالسيئات وينعكس عليه نقمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، وقال في يد ولم يقل في قلب. والمشكلة التي يدخل عن طريقها الفتنة هي أن كثيرا من الناس أصبح المال يدخل إلى قلوبه، فإذا دخل على إلى القلب استولى عليه. وذلك يقول القائل: أنت للمال إذا أمسكته، أنت للمال يعني يملكك، أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك.
يا سلام.
ففرق بين كون المال يكون في يد الشخص وهو ما كان عليه السلف، وبين كون المال يكون في قلبه فقد يستحوذ عليه والعياذ بالله. لا شك أن المال الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، والأصل فيه أنه نعمة. وذلك يقول الحق جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، أو جعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. فالأصل أن الإنسان يعني كل ما اكتسب من المال أو الأصل في مصادر المال هي الحل، هو الذي جعل لكم أو خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، كل ما في الأرض مخلوق للإنسان ليعمر به هذه الدنيا ويأتي بها، وهو حلال كما قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن كل هذه الآيات بعمومها تدل على حث الإسلام على المال وعلى اقتنائه، ولكن يكون هناك حائل ألا يصل إلى القلب، إنما يكون حول الرجل يتصرف فيه في الخير ويبتعد فيه عن الشر. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، فانتشروا وابتغوا، بل حث حتى يعني هذا بعد الصلاة. كذلك في الحج يحج الإنسان: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم. وأيضا لا جناح عليكم أن تبتغوا مما كتب الله لكم، يعني أيضا في الحج ونحوه. ومن يهاجر في سبيله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. القرآن بأكمله كثير من آياته يدل على أن المال ينبغي أن يكون، ولا شك أن الله لم يخلقه عبثا وإنما خلقه ليستفيد، تستفيد منه الأمة، ولكن كما سيأتي معنا أنه ينبغي أن يكون في إطار ما فعل به السلف رحمهم الله، مع أنه زينة إلا أن الإسلام اعتنى به، اعتنى به عناية عظيمة جدا، فحرم التبذير والإسراف، يعني اعتنى به في الجلب، واعتنى به أيضا في الأخذ والعطاء والإنفاق. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا حلال، ولكن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك هناك إخوان الشياطين أي يماثلونهم ويشابهونهم في مسألة ارتكاب المعصية، فالشيطان عاصٍ لله، وكذلك من ينفق ويبذر فهو أيضا عاصٍ لله سبحانه وتعالى. أمر سبحانه وتعالى بالوسطية والاقتصاد: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن هذا حفظ المال، هو نعمة ولكنه نعمة محفوظة من التبذير والإسراف. الاقتصاد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد. فينبغي أن يكون الإنسان كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذلك طريق الوسط دائما طريق جميل ورائع في كل شيء، وحفظه واعتنى به أيضا في جانب الإنفاق كما سيأتي معنا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فينبغي أن نكون أمة وسط في المال، في العبادة، في كل شيء، حتى نصل إلى الطريق الصحيح. هناك من يدعو دائما إلى مسألة حب المال، يعني يطغى المال على الحياة، وهذا غير صحيح. فكما قال القائل: المال يستر كل عيب في الفتى، والمال يرفع كل وغد ساقط، فعليك بالأموال فاقصد جمعها واضرب بكتب العلم بطل الحائط. هذا غير صحيح، ليس صوابا على إطلاقه. المال يستر كل عيب في الفتى، فليس صوابا، المال يستر بعض العيوب التي تختص بالمال، ولكنه لا يستر كل عيب بلفظ العموم،
بل قد يجلب العيوب أحيانا،
بل قد يجلب العيوب كما أحسنت. والمال يرفع كل وغد ساقط، وإن رفعه في الدنيا إلا أنه لا يرفعه في الآخرة والصواب وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك في الدنيا. وقوله ولا تنسى سبحانه وتعالى دليل على أنه مسألة هامشية، متى ينسى الإنسان الشيء؟ إذا كان ليس أساسا في حياته، وإلا لما قال ولا ما نسي. اعتنى أيضا الإسلام بالحضارة وذكرها سبحانه وتعالى في كما في سورة يوسف، وإذ أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فامتن عليهم أن أخذهم من البدو ووصلهم إلى الحضر، فكانت منه في سبيل يعني تحصيل الدنيا وإعمارها، وخلاف القرى وما فيها مثلا فإن الحال يختلف من هنا إلى هناك. فقال وجاء بكم من البدو، قال بعض العلماء دعوة للحضارة وأنه أخرجهم من هذا إلى ذاك. قريش أيضا امتن الله عز وجل عليها في أسواقها وأموالها، فقال سبحانه وتعالى لإلاف قريش، حتى بعض أهل العلم قال إن سورة قريش تعليل لسورة الفيل وهي سورة واحدة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني لإلاف قريش، إنما جعل ما فعل بأصحاب الفيل لتألف قريش السفر والذهاب والإياب لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فهذه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا،
اللهم
فالمال زينة، بل لما أتت الشريعة بنعمة المال وأوضحت أماكنه يعني أزالت أيضا الأوهام المترسبة في أذهان بعض العرب الداعية إلى أن الأسواق لا تتناسب مع هيبة الأنبياء والقادة والرؤساء، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فعدوا عيب. طيب يمشي في الأسواق حاجاته وحاجات أولاده وأهل من يقضيها له، فسبحانه وتعالى قال بل واصلوا الاقتراح، قالوا يمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير، وواصلوا فقالوا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة ويأكل منها. فواضح فيها الكبر في نفي الأسواق وهي أسواق المال والتجارة والأخذ والعطاء، ولذلك قرها الله سبحانه وتعالى. واضح في إلقاء مسألة إلقاء الكنز، حب المال طلب إلقاء الكنوز محبة عند العرب بل في فطرة الإنسان، هي شيء فطري. فرد الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا قبلك من رسول من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فكل هذا ليس فيه عيب على الإنسان، بل ذكر بعض أهل العلم أن الكسب وتحصيل المال قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن الكسب ما يكون واجبا، مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه ونفقته على عياله وقضاء دينه وهو قادر على الكسب وليس هو مشغولا بأمر أمره الله به هو أفضل عند الله من الكسب، فهذا يجب عليه الكسب اتفاق العلماء، وإذا تركه كان عاصيا آثما. ومنه ما يكون مستحبا مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق به، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة، قالوا يا رسول الله فمن لم يجد، قال يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق، قالوا فإن لم يجد، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يجد، قال فليأمر بمعروف أو ليمسك عن الشر فإنه صدقة، كما ذكر في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن الصفحة 35 بعد 500.
لعل هذا يكون مدخل جيد لنا في فهم هذا الموضوع، وفي بقية المحاور بإذن الله سنعرف كيف يجب علينا أن نتناول أو نتعاطى مع هذه النعمة التي قد تنقلب أحيانا إلى نقمة. معي عدد من الاتصالات سأخذ قبل العودة إليكم يا شيخ، أبدأ بعبد الله من حفر الباطن. تفضل يا عبد الله. تفضل يا عبد الله. طيب نأخذ أبو بدر. تفضل يا أبو بدر.
ألو.
تفضل يا أبو بدر.
ألو.
تفضل أبو بدر. السلام عليكم.
السلام عليكم. مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك.
مساك الله بالنور.
الله يحييك. لو كلم الشيخ راشد.
يسمعك الله يحفظك.
الله يحفظك. أنا بس حبيت الشيخ راشد الله يجزاه خير يعرج على موضوع أو موضوعين لأنها إن شاء الله تكون فائدة للمسلمين إن شاء الله.
الأول.
الموضوع الأول دفع المال بالنسبة للأندية الرياضية يعني والأموال الباهظة التي تدفع في سبيل يعني لعب لاعب أو لاعبين لمدة سنوات قليلة ويعني ملايين لو انفقت في بفقراء الداخل أو فقراء الخارج لكان أفضل يعني وأحسن.
جميل.
بالعكس يعظم الأجر. أما الأمر الثاني أتكلم عن بالنسبة للذي يبذل أمام الزملاء أموال، هل هذا يدخل في باب الرياء علما بأنه يريد أن يشحذ الهمم ويعني يخبر زملائه أن هذا باب الدعوة وأن هذا باب النفقة وأن هذا باب إنه باب جيد وأنه باب من أبواب الجنة.
واضح جدا. أقول واضح الفكرة أبو بدر.
واضح الفكرة الثانية الله يجزاك.
أي نعم واضح الله يجزاك. شكرا جزيلا.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب هل لازال معنا اتصال؟ طيب إذن سنرجع إن أذنت يا شيخ هذه الأسئلة إلى وقت لاحق بهذه الحلقة. سلفنا الصالح قدوة لنا في كل أمورنا. قبل ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي موضوعنا هذا الذي عنوناه بالمال بين ورع السلف وتساهل الخلف، فبالتالي كان لزاما علينا أن نعرف منهج هؤلاء السلف وكيفية تعاطيهم وتعاملهم مع المال.
لا شك أن السلف كان لهم يعني منهجا عظيما في هذا الباب، كيف لا وقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
طيب
سبحانه وتعالى يعني رب هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه فأحسن تأديبه.
أنا ودي بس فقط تأذن لي يا شيخ وتسامحني على المقاطعة لأن لدي اتصال خارجي والمحور هذا قد يطول. معي عباس المطيري من الكويت، تفضل يا عباس. لك عباس تفضل.
في البداية أنا أشكر قائمين على هذا البرنامج الطيب لكي يعين الناس على طاعة الله عز وجل. سؤالي بالنسبة للمال، يعني الآن خاصة الأسهم وغيرها من الأسهم، يعني بعض الناس ينوم بعض كأنه يعني فرط الدنيا وفرط يعني كأنه فرط الجنة، ليش ما تساهم؟ فالصورة الشرعية تكون واضحة أولا. ودي أن الشيخ يتكلم عن الإنسان إذا ترك شيئا لله أن يعوض الله خيرا منه، سواء علم أم لم يعلم. هذا النقطة اللي
حبيت اني اشرحها. جزاك الله خير. شكرا. بالمره ناخذ ايمان، تفضل يا ايمان. ايمان،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله رب العالمين الكريم ان يجعلنا واياكم مستمعين ممن يمشي على الصراط كالبرق لا من الذين تخطفوا مكلل من كل مكان.
امين.
اقول نحن خلقنا لغايه ولكن نحن نخطئ في اخذها ومتعه الحياه. فمثلا المال تهافت الناس عليها بشكل زائد عن حد ليس الذي أراده الكريم منا. فما رأي فضيلتكم يا شيخ لمن يقول عندما أفتى أحد الفضلاء بأحد الأسهم بأنها لا تصرف فقال أنا أريد الحرام وليس أنه زائل وهو مارف؟ وجزاكم الله خير والسلام عليكم.
واضح سؤال. طيب شكرا يا إيمان. أرجو أن نتوقف من الأستاذ العزيز عادل، نتوقف قليلا عن استقبال اتصالات كي نأتي يعني. طيب تكملون يا شيخ والمعذرة، تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربه الله سبحانه وتعالى وعلمه وأدبه فرب صحابته رضي الله عنهم. وقد روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همته وسدمه أي همه وإياها ينوي جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأته منها إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همته وسدمه وإياها ينوي جعل الله الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة. رواه البزار والطبراني واللفظ له وابن حبان في صحيح. فهذا الحديث عندما يعني يربي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من أصبح والدنيا همه، من كانت الدنيا همه، فقد جعل لهم منهجا في التوكل وجعل لهم منهجا في طلب الدنيا. فالأهم عند النبي صلى الله عليه وسلم هو بذل السبب في أمور الدنيا، ولكن أيضا جعلها يعني أشياء مكملات للحياة لا أساس فيها. حث على البكور كما في حديث صخر الغامدي، وحث أيضا صلى الله عليه وسلم بل دعا بالبركة لعروة البارقي، حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه طبعا في حديث المعروف في بيع الفضولي آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة بعد أن أمره أن يشتري له شاة بدينار، ثم ذهب رضي الله عنه فاشترى شاة اشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة بدينار فرجع بالدينار وشاة، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة. فما قالوا حتى لو باع عروة التراب لربح فيه. فكان يعني هناك مقومات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رب عليه الصلاة والسلام نفسه يعني والصحابة رضي الله عنهم على أن الرازق الباسط هو الله، يعني مهما بذل الإنسان من وسعه فإنه يبقى تحت مظلة أن هذا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالرازق سبحانه وتعالى هو الله، ومع ذلك الأموال هذه لا تقرب عند الله ولا تبعد، فيعني نهاية الدرهم والدينار الممات، الدرهم والدينار لا تعامل به في الآخر أبدا، التعامل به إلى الممات فينتهي. فلذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عليه درهم أو دينار في مسائل أنه يقضيها قبل أن يموت، فالآخرة لا تعامل إلا بالحسنات والسيئات. وأما في الدنيا فإن التعامل بالمادة، بالدرهم والدينار، عليك شيء أو لك شيء. أحيانا قد تكون مقاصة حتى في بعض العقوبات، قد تكون يعني عقوبتها أو تعطى شيء مالي مقابل هذه هذا الخطأ الذي يوجد من فلان أو من فلان. بل يعني جاء هذا الدين بالمقارنة، المقارنة بين حب المال وحب الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إلي ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق. فينبغي الإنسان أن يعي لهذا المنهج العظيم الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه نفسه ورب صحابته الكرام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في عدم المبالاة بالمال. كانت الروم والفرس يعني في النعيم المقيم الدنيوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. يعني انظر الفرق بين زمنه صلى الله عليه وسلم وبين زماننا الآن، نحن في نعيم لا يعلمه إلا الله، وفي نعمة من الخير والفضل والمال، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها وأن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عباده. بينما السلف الصالح كانوا خيرا منا في الإيمان في التقوى، ومع ذلك أحجمت عنهم الدنيا وكانت بين أيديهم وكأن لم تكن، كما سيأتي في ضرب الأمثلة لبعض الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاه الله عز وجل عن زينة الدنيا ومتاعها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بل قال سبحانه وتعالى للنبي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بل لأنها متاع، والله عز وجل يقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا، يعني الآخرة وما فيها، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن لا سواء بين السلف وبين الخلف، ولا شك أن في الخلف خير
أو كثير من الخلف،
لا شك أن في الخلف خير، وهناك من أفراد الخلف من قد يكون أفضل من بعض أفراد السلف، كما هي القاعدة الجملة أن كل زمان لا يأتي زمان الذي بعده شر منه. لكن قد يكون من الأفراد في الخلف في التقوى والإيمان من يسبق كثير من السلف.
صحيح.
فإذا أم نجعل المتقين كالفجار؟ فإذا لا سواء بين هؤلاء وبين هؤلاء، أي أقصد من المتقين في الفريقين والذين يعني يفسقون أو يأتون بما يعني خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى. طيب. الدنيا ليست سبيلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأزواجه، وذلك قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. أمتعكن يعني المتعة، وللمطلقات متاع بالمعروف، وأسرحكن يعني الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا. إذا كنت تريدون الدنيا هذا ليس مقامه. وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد يعني لهن يعني سبحانه وتعالى أجرا عظيما. كيف لا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال والله ما الفقر أخشى عليك. هذه الأمة لا يخشى عليها الفقر ولا يخشى عليها إلا المال. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح. ولاحظ كلمة تفتح، يعني ليس المسألة مجرد الرزق العادي، إنما تفتح الدنيا بما فيها من الخيرات وغيرها، ويتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. روى البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, يعني ولن تأمل هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي فيما بين يديه من المال, يقول عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. يعني لو كان عنده مثل أحد يقول لا أريد أن تمر ثلاث ليال, وأحد أعظم جبال المدينة إن لم يكن أعظمها, ومع ذلك يقول ثلاث ليالي وهو منتهي, فلم تكن الدنيا صلى الله عليه وسلم له مأربا. وكذلك أيضا يعني لم يكن من عبدة المال عليه الصلاة والسلام, بل هو الذي نهى عنه. فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعس عبد الدينار والدرهم, وتعس عبد القطيفة والخميصة, إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض, رواه يعني رواه البخاري. فخرج صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام التقى أبا بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع, صلى الله عليه وسلم. والتقى عمر وإذا بكل يكشف عن بطنه وعليه حجر من آثار الجوع, ومن منا اليوم يجوع, اللهم المستعان. فكان صلى الله عليه وسلم لما رفع, يعني تفاجأ الصحابة أنهم هذا نبي وخير الناس وأفضل الناس عند الله, ويخرج ويرفع صلى الله عليه وسلم يعني عن بطنه وإذا بي ليس حجر وإنما
حجر.
إذن ذلك يعني ما وصل عليه الصلاة والسلام, بل تمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة ربما لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. هذه التربية تولدت عند نسائه. أضرب مثل واحد في النساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننتقل للسلف.
الخلف.
زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تأدبت بهذا الأدب العظيم. لما تولى عمر أعطاها عطاء, فلما بلغها قالت ما هذا؟ قالوا هذا عطاء من عمر. قالوا فأخذت ستر كان لديها ثم قطعته وصرت هذا المال سرر, ثم وزعتها في ذوي القرابة, وآت ذا القربى حقه والمسكين ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فهذه زينب رضي الله عنها فعلت هذا, ثم قالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا. قالوا فكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. كانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا
به. أنا أود تأذلي يا شيخ قبل الدخول في السلف, وقد يكفيك شيخنا المداخل الآن مؤونة الحديث عن تعامل السلف مع المال إن لم يكن في ذلك زيادة. معي فضيلة الشيخ عبد الملك بن محمد القاسم الداعية والكاتب الإسلامي. شيخ عبد الملك السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله, حياكم الله.
حياكم الله وأهلا بكم. نحن نتحدث عن المال بين ورع السلف وتساهل الخلف. لكم كتابات نافعة إن شاء الله أن يثيبكم عليها, وكتب أيضا أفاد منها كثير من المسلمين, ولا بد أن لكم أيضا في هذا الحديث وفي هذا الموضوع ما يمكن أن يجعلنا بإذن الله تعالى منتفعين من مداخلتكم هذه, فتفضلوا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد. فأشكر فضيلة الشيخ والإخوة الكرام, وأشكر لكم طرح مثل هذا الموضوع لحاجة الناس إليه هذه الأيام, حيث التفت الكثير بقلوبهم إلى المادة وأضحت ديدن الكثير حديثا وعملا وقولا وفعلا, وانجرف البعض إلى الوقوع في المحرمات والشبه جراء هذا الاندفاع الغير منضبط. والله عز وجل قسم الأرزاق بعلمه فأعطى من شاء بحكمته, ومن شاء ومنع من شاء بعدله, وجعل بعض الناس لبعض سخرية, كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولأن أمر المال عظيم والسؤال عنه شديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال, وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والواجب على المسلم أن يتأكد من مدخله ومخرجه, ويجتهد في البحث عن المال الحلال والابتعاد عن الشبه, وقد أمر الله عز وجل عباده بالاكتساب لطلب المعاش بطلب المعاش ليستعينوا به على طاعته، كما قال تعالى: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل سبحانه الاكتساب سببا للعبادة، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المال الصالح في يد العبد الصالح فقال كما روى الإمام أحمد: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولا تذم الدنيا لذاتها، إنما لما يقع فيها من المعاصي والذنوب وأكل الحرام. ونحن لا نذم الدنيا أيضا لذاتها، فنقع في ما قاله شيخ الإسلام: لا يذم الدنيا إلا من لم يجدها، بل والمسلم يؤجر على قوت عياله، لأن هذه عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بهذا العمل نفقة وصدقة وإعانة وبذلا. قال حسان بن أبي سنان كما في الحلية: لولا المساكين ما اتجرت، أي ليتصدق عليهم. والمال في يد الإنسان المسلم طريق إلى الحياة الكريمة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ومن يسر الله له المال وساق إليه الخيرات فليشكر الله عز وجل على نعمه، وليستعملها في طاعته، ويفرقها ذات اليمين والشمال في أصحاب الحقوق وقضاء الحوائج. قال شيخ الإسلام: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. ثم قال رحمه الله: فيكون المال عنده يستعمل في حاجته، بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وحال الناس اليوم مع الأموال وزيادتها ونقصها عجيب، ومن أعجب العجيب أن الإنسان يهتم بالنقص من ماله ولا يهتم بالنقص مما هو أعظم من أموال الدنيا، كما قال يحيى بن معاذ: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله، كيف لا يحزن على نقصان عمره؟ بل والبعض يغتم ويهتم لفقد دراهم معدودة، ولا يهتم ولا يغتم لتضييع صلاة الجماعة مثلا. وقد حذر الله عز وجل عن ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال يوسف بن إسباط كما في الزهد للبيهقي: إذا تعبد الشاب يقول إبليس: انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعمه مطعم سوء قال: دعوه، لا تشتغلوا به، دعوه ويجتهد وينصب، فقد كفاكم نصيب، أي من الحرام. وقد يجعل الله عز وجل نعمة المال استدراجا لمن عصاه وخالف أمره، كما سمعنا ذلك عن أمم سابقة، ورأينا ذلك في أمم ودول معاصرة. قال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والأمر في جمع المال وبذله عبادة وقربة. قال شعيب بن حرب كما في صفة الصفوة: لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه، ليس الفلس يراد، إنما الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقلا، يعني الفلس، فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك. وقال ابن المبارك رحمه الله: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم ومئة ألف حتى بلغ إلى 600 ألف. وقد كان السلف يخافون فتنة المال، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما وأعطاه عمر إرادة الخير له. وقال يحيى بن معاذ في صاحب حق المال: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله، يعني المال، ويسأل عنه كله. ويظن البعض أن الأموال في كثرة الأرقام وارتفاع أرصدتها وتناسوا البركة فيها، وهذا ملحظ عجيب. وانظر إلى أحوال الناس اليوم، بعضهم أشقته أمواله وفرقت بينه وبين أولاده وإخوته وأهله، فماذا كسب منها سوى الشقاء والنكد؟ وأما صاحب البركة فانظر إلى أحواله وسعادته، فإن البركة إذا حلت في قليل كثرت وفي كثير حفظت.
جميل.
وأمثلة الواقع كثيرة جدا. وتجد بعض الأشقاء دخل أحدهم المادي أعلى من إخوته وتراه يقترض منهم، بل ربما لاح عليه علامات الشقاء والتعاسة وهو الأكثر دخلا. وفي بركة المال الحلال أثر واضح على الذرية وصلاحها.
جميل جدا شيخ عبد الملك، يعني حديث جزاكم الله خير عليه نافع ومهم، لكن يعني مسألة تعاملنا كخلف مع هذا المال هو أحد محاوري الذي سأطرحه على فضيلة الشيخ، وأنتم أجدتم جزاكم الله خير، ونرجو أن تجمعنا بكم بإذن الله في هذا البرنامج لقاءات قادمة.
خير إن شاء الله،
أشكركم جدا
الله.
بارك الله فيك شيخ عبد الملك، شكرا في أمان الله. طيب، تحدث الشيخ عبد الملك عن بعض صور تعامل السلف مع المال، هل لديكم ما يمكن أن يقال الشيخ عن أيضا تعامل السلف مع هذا المال أو ننتقل إلى الخلف؟
أولا أشكر فضيلة الشيخ عبد الملك على هذه المداخلة الطيبة، وأسأل عز وجل أن يجزيه وإياكم خيرا. هناك صور رائعة جدا للسلف لا يمكن أن نصل إليها، ولكن أيضا لربما إذا نقل الإنسان نفسه من كثير من شوائب المال ربما يصل ولو إلى بعضها. لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى من مكة إلى المدينة، هاجروا بماذا؟ هاجروا وقد تركوا المال والديار والأوطان، بل وبعضهم ترك الأهل والولد، ومعروف قصة أم سلمة وولدها والفرق الذي حصل بينهم. لما انتقلوا تركوا كل شيء، فسمهم الله عز وجل فقراء مع أنهم يملكون المال، فقال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ إلا لذات الله سبحانه وتعالى. فالسلف يضحي بالديار وبالمال، بل وبالأهل عندما يقتل في سبيل الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قالوا فتنة أي يمنعونكم عن الذهاب إلى الخير، كالذهاب إلى الجهاد أو الذهاب إلى تحصيل المنافع الشرعية. فلما هاجروا قال الله للفقراء مع أنهم ذوي أموال، فتركوا المال لأجل الدين. ونحن كما سمعنا من الشيخ وكما سيأتي معنا نترك ربما كثيرا، كما سيأتي معنا في من يضيع الصلاة لأجل نصف ساعة بقيت مع الأسهم في التداول،
صحيح،
فيقول يترك الدين لأجل المال فيؤخر الصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم خرجوا وتركوا الديار والأموال لأجل هذا، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصاحب كما هو معروف بين نفسه وبين علي رضي الله عنه، ويصاحب بين الزبير ولعله بن مسعود، ويصاحب أيضا بين عبد الرحمن بن عوف وبعض الأنصار، فيأتي أحدهم ويقول نتقاسم المال. يعني صور ربما لو تأملنا فيها لوجدناها في زمننا هذا في مضرب الخيال. الآن تحصل مشاكل الزوجية والأسرية والأخوية لأجل المال. أما السلف فكانوا يتركون كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى، كانوا يسابقون في الخيرات. أبو بكر يأتي بماذا؟ بماله كله، وعمر رضي الله عنه يأتي بنصف ماله، وعثمان بن عفان رضي الله عنه يجهز جيشا كاملا وهو جيش العسرة، أبو طلحة بيرحاء وهو من تجار الأنصار، بل قالوا أنه أكبر تجار الأنصار لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال إن أحب مالي بيرحاء، فذهب، بل قالوا أنه نادى أهله من خارج البستان لم يدخل وقال قد جعلته لله، ماذا أفعله يا رسول الله؟ قال وزعه في ذوي قرابتك. ابن عمر رضي الله عنه كان له جارية رومية، قال هي أحب ما لدي، قال هي حرة لوجه الله، لما نزل قول الله لن تنالوا البر قال هي حرة لوجه الله، ولو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحته.
جميل.
لعدت فيها.
طيب، يبدو المواقف السلف كثيرة جدا يا شيخ، لكن يعني ترتيبا للوقت نحاول أن نأتي على بقية المحاور التي قبل أن أكملها أخذ هذا الاتصال من الأخ محمد. تفضل أخ محمد من جدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أخرتك كثيرا فالمعذرة أخ محمد.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى.
الله أمان.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك.
بخير ونعم، الله يحفظك.
عندي ثلاث نقاط.
تفضل.
ربما أختصر جدا. النقطة الأولى ذكرت يا شيخ الله يحفظك حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالح من الصحابة، وهذا له أثر كبير جدا في قلوبنا، ولكن نحن في حاجة إلى قدوات معاصرة من المعاصرين الذي نرى في أيديهم المال، إن كانوا من أهل التجارات أو كانوا من أهل من العلماء أصحاب الأموال أو القضاة أو كذا، الذين لابد أن نرى منهم البذل والتضحية حتى يكون نعلم علم يقين أن هذه التضحية في المال يكون قدوة لنا عملية. جميل. كما كان سماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله.
يا سلام. نعم. النقطة الثانية عزيزي.
النقطة الثانية وحفظك الله، المال طبعا الإنسان يسعى إلى تحصيله لكي يستعف عن الناس ولكي يكون عونه على طاعة الله عز وجل. وقد ذكر ابن الجوزي رحمة الله في سد الخاطر في معنى كلامه أن الإنسان يبذل نصف عمره في جمع المال ونصف الآخر في العلم حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى يعني إلى أهل الأموال أو كذا في 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 نشر علمه
أو أقل من نصف.
أي نعم.
الثالث.
الثالث حفظك الله، في زماننا هذا الذي نرى الناس إذا كان الناس يعني يسعون إلى تحصيل المال الحلال والاجتهاد فيه، فربما يلامون إذا كان تفرغهم إلى هذا، فما بالك في هذا الزمان الذي أصبح البحث والسعي في المال المشتبه بل وفي المال الحرام. فنرجع توجيه في هذه النقطة. أنتم يا شيخ تعرفون هذه الأيام ما يحصل من المساهمات، ويعني أذكر نقطة يا شيخ حفظك الله أنه لابد يعني أرى أنا في رأيي القاصر أن من الأسباب في تخبط الناس في هذه الأسهم والأموال ربما لا يوجد هناك فتوى موحدة من العلماء الكبار حتى يبين للناس أن هذا حلال وأن هذا جميل. حرام. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحبنا.
بارك الله فيك. خدتنا إلى موضوع كبير جدا يا محمد. طيب لازال منصور من خميس مشيط معي، تفضل يا منصور. منصور تفضل يا منصور. طيب تفضل يا منصور.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
سعدنا برؤيتك يا شيخ،
جزاكم الله خير.
إن شاء الله العظيم رب العالمين عظيم أن ينفع بك يا شيخ.
اللهم آمين. جزاكم الله خير.
سؤالي، ما هي المسائل والطرق التي نتقي فيها من فتنة المال في هذا الزمن يا شيخ؟
الوسائل التي
الطرق التي نتقي فيها من فتنة المال.
طيب.
في هذا الزمن.
بارك الله فيك منصور.
الله ينفع بك يا شيخ.
آمين. جزاك الله خير.
طيب.
السلام الله. الاتصال الأخير من أم عبد اللطيف، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا بسأل الشيخ، هل من دعاء في هذا الزمن لاتقاء الفتن في المساهمات وحتى النساء انفتنت الآن، هل من دعاء يقينا منها الفتن؟
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. شكرا أم عبد اللطيف. يعني النساء فتنة ومفتونين برضو.
فتنة بالمال.
أي نعم. طيب. نجي يا شيخ على تعامل الخلف، بدنا الاختصار قد استطاع لأنه فقط الإجابة عن أسئلة السائلين تحتاج وقتا كثيرا. تعاملنا نحن كخلف مع المال،
إذا أذنت لي عبد الرحمن نشير فقط إلى نقطة أخيرة في تعامل السلف.
طيب.
وأنهم كانوا في جانب البذل يبذلون أيضا في جانب الأوقاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول إذا مات الإنسان، بلفظ الإنسان، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ومن ضمنها هذا الذي كان يبذله السلف، بل قال بعض العلماء لم يكن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا أوقف، كبيرحة وغيرها من الوقف الذي حصل، وعمر أيضا حبس بعض ماله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا. ولاحظ يعني هذه الآثار لهذا الفرس، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته. فرتب حتى هذه الفضلات التي تخرج من هذه الدابة في ميزان الحسنات. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله.
طيب، نتحدث عن تعاملنا كخلف، وهل نحن قريبون من السلف في هذا التعامل؟ يعني نقرر ابتداء ألا نسبة ولا تناسب، نسأل الله أنه يعني يجعلنا ممن يتحرز في دخول المال عليه وفي إنفاقه أيضا. أيضا مما أريد أن نشرك في هذا المحور شيخ التعامل الآن في تجارة العصر الآن وهي الأسهم التي شغلت بال كثير من الناس كما ذكرت أيضا أم عبد اللطيف حتى النساء يعني في أماكن كثيرة تركنا كثيرا من الأمور التي يجب عليهن القيام بها تجاه أزواجهن وأبنائهن وانصرفنا إلى شاشات الإنترنت لكي يتعاملوا في الأسهم وغيرها. تفضل يا شيخ.
الخلف ولا شك متهافتون، ولربما يعني سمعنا من الأخ محمد من جدة كما يقول أن نجد القصور في أنفسنا نحن، لابد أن نرد اللوم على أنفسنا كدعاء أو كأئمة أو كعلماء أو يعني كفضلاء أيضا عموم الناس سواء من التجار ومن غيرهم، لابد أن يكون هناك قدوات. ولو كنا خلف ولو كان لدينا يعني حب في المال ليس كحب السلف، لكن ينبغي أن يكون هناك قدوات، وأؤكد أنها لازال في الأمة خير ولازال هناك قدوات سواء عرفناهم أو لم نعرفهم، يعني عرفهم الأخ محمد أو عرفتهم أو عرفهم الأخ عبد الرحمن أو لم نعرفهم فإن الله يعرفهم كما قال عمر رضي الله عنه في من لا يعرفه. المال يعني له مشرب عام، وهو من تهافت فيه فلا نهاية له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فهذا المال فتنة، ولا يمكن أن يكون هناك مرد له أو نهاية له يقف عندها. فكلما وصل مثلا رصيده إلى 100,000 يطلب 200، وإذا وصل 200 يطلب 400، وإذا وصل 1,000,000 طلب 1,000,000، وإذا وصل 10 طلب ما بعدها، فهو لا غاية له، بل كلما زاد المال كلما أصبح مشغلة وطغى على نفسه وأهله كما سيأتي معنا. تهافت الخلف من ذلك مثلا إذا بقينا في إطار المباحات فضلا عن الخروج المحرمات. المحرمات لها سبيل آخر، الحرمة ويعني الوقوع في الحرام بأنواعه سواء من الغش أو الخداع أو التدليس أو الرشوة أو أكل مال اليتيم أو ما يفعله البعض من السرقات وقطع الطرق والنهب والسلب والغصب، وهذه تقع في المال القليل والمال الكثير بدءا مما يأخذ الإنسان خفية ولو كان قليلا إلى غير ذلك، مثلا ما نراه مثلا من اغتصاب الأراضي والعقارات على الغير يعني أشياء كثيرة جدا. إذا بقينا فقط في فضول المباحات هذا له أثر كبير على النفس، أثر كبير على العبادة. ففضول التوسع في فضول المباحات من تهافت السلف في المساكن في المراكب في الملابس و
تهافت الخلف
يعني تهافت الخلف فيعني الكلام عام، ومع ذلك أقول لا زال في الأمة أيضا خير وأناس يتقون الله سبحانه وتعالى عن المحرم. من تهافت الخلف على سبيل المثال ونراه واقعا، وسمعنا الشيخ عبد الملك يعني عندما يقول الإنسان يكون غني ويأخذ من إخوانه،
صحيح.
تهافت الناس في الديون، كم من الناس الآن خصوصا من عموم الناس بل أحيانا حتى من التجار من لا دين عليه بحاجة وبغير حاجة
في طلب كمالية
تهافت لا مثيل له، يعني حتى أصبح الزواج بالتقسيط والسكن بالتقسيط والسيارة بالتقسيط والأثاث بالتقسيط
السفر بالتقسيط
والسفر إلى الخارج كما قلت أيضا يسافر ويقضي لربما في شهوات وسفر معصية أيضا والأعظم من ذلك والأمر أن يأخذه ولا نية للسداد، وذلك لأن امتلأت مثلا كثير من المحاكم بمعاملات الناس وبديونهم والسجون ترتب عليها أثار، حتى يعني أصبح كثير من الناس في السجن يعني تأثرت أسرته وتأثر أولاده وتأثر في المقابل يعني عمله وتأثر المجتمع بأكمله أن يصبح سجينا في ديون لا حاجة لها ولا موجب. فيجب يعني أنا أيضا من هذا الباب يعني لدي دعوة إلى الجهات الاقتصادية والإصلاحية وإلى مؤسسة النقد وإلى غيرها ممن ينبغي أن يكون لها حماية، وزارة المالية لها حماية في الاقتصاد. يعني الناس الآن دخلوا في التورق وصوره بشكل عجيب حتى غرقوا في الديون. طيب هذا الدخول هذا إذا أصبح الناس كلهم بهذه الطريقة في هذه الديون وتراكمت عليهم، الدين معروف أنه ذل بالنهار وهم بالليل، فيكون الإنسان يعني هم يسمونها تسهيلات، تسهيلات بنكية، تيسير، تورق، تيسير مالي، التيسير أو التمويل المبارك أو نحوها، لكن هي على الأمة كأفراد وعلى مجتمع هي من أخطر ما يكون. فلم يكن هناك عند السلف ولا حتى من بعدهم، بل إلى زمن قريب لم نرى مثل هذه التهافت الموجود. من التهافت الموجود أو التساهل الكبير الدخول في باب البورصة أو الأسهم. البورصة طبعا هي اجتماع التجار والصيارفة في القديم، هي مسألة ليست حديثة، يعني ليست وليدة اليوم. أنشئت كما يقول بعضهم في بعض بلدان العالم كفرنسا من قبل 400 سنة موجودة عندهم البورصة، وكانوا يتعاملون بها، يجتمع التجار والصيارفة ويقوم بينهم. الإشكال في الأسهم مثلا وتهافت الناس عليها، يعني لا شك أن الجمهرة من العلم المعاصرين يرون في الجملة الدخول في هذا، في الجملة وليس كلهم، إنما هناك من يحرمها مطلق، لكن في الجملة من يرى الدخول فيها ولا إشكال. وهذا باب يعني فيه حلال وفيه شبهات، فالجانب الآخر هو أن تدخل في الحلال منها فقط، أن نقي من هذه التعاملات. وهناك يعني ينبغي أن نكون يدا واحدة متكاتفة للوصول ب يعني بعض الشركات كانت في جانب الخلط بين الحلال والحرام،
ومنها ما كان محرم بالكلية،
وما كان محرم بالكلية، فلما يعني كف الناس عنها وأحجموا عنها اضطرت إلى أن تفعل. كما كان الحال في البنوك، البنوك من قبل بعض البنوك كانت قائمة على أساس الربا ولا يمكن لا مهاودة لديها، فلما جاء يعني رأوا الانجراف الناس إلى المؤسسات أو البنوك أو الشركات التي يعني توجه ضابط الإسلامية الشرعية، بدأوا يسلكون نفس المسألة. إذن التوجه العام لا سيما الحمد لله في هذا البلد، يعني نرى الكل يسأل هل ينساب مثلا حلال أو حرام. طيب لماذا يسأل؟ في غيره من البلدان قد لا يسأل، وهناك من لا يسأل، بل يعني كما سمعنا من يعني أحد الأخوان يقول أو الأخ عباس أو يظهر أو كذا، يقول بعض يعني يلوم لماذا لا تساهم، لماذا لا تساهم، يقول يلومه لماذا لا تساهم، حتى أصبح
عيبا. نعم.
أي أصبح عيبا على من لا يساهم. وأصبح يحدثني أحد الأخوة بالأمس يقول يعني كنا نرى صفوف الرجال والآن أصبحت صفوف النساء.
الله،
يعني الرجال والنساء. ومن علامات الساعة، وهي علامة قد تتكرر في كل زمان، أن تشارك المرأة زوجها في التجارة، فكان الرجل هو الذي يتصرف وهو التاجر في البيت، والآن لا، أصبح جزء ربما يكون للمرأة في بيتها، بل بعض النساء قد تكون أتجر من زوجها، وقد يكون عندها فراغ في الصباح فتضارب في الأسهم وهو لا يضارب، وربما تنتج أيضا مشاكل من هذا الباب. يعني أنا لا يعني استحلل أو أحرم هنا في هذا الباب، لكن أقصد أن هناك يعني هذا التهافت في هذا الباب المعاصر وهو باب الأسهم أدخل علينا يعني مجموعة من الملاحظات، منها الوقوع في الشبهات. ومعلوم أن من فتح باب الشبهة عليه
فقد يجره، يعني
قد يجره إلى الحرام، كالحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالآن إذا فتحت أو فتح الشخص على نفسه بابا فتح الباب، وإذا فتح الباب أصبح وقد يكسر لا يفتح، ليته يفتح قد يغلق لكنه يكسر. فلا
يعني لو مثلنا مثال يا شيخ، الآن في بعض الشركات التي تنزل مثلا للاكتتاب ويكون حولها اشتباه في أنها يعني محرم الاكتتاب فيها، ثم يتساهل ويقول أنا أخذ بالرأي الشيخ الفلاني مثلا الذي يجيز هذا التعامل هنا، وبعد أن تظهر مثلا أو الأرباح وتكون كثيرة مثلا، فيبدأ لديه النهم والطمع الزائد، فبالتالي في مرات لاحقة لا يبالي أكان حراما أو غيره.
أحسنت، لأن هناك يعني حتى بعض المشايخ ممن يجيزها في حدود في, في, في ذات الاكتتاب ولا يجيزها في الأرباح، لأن الأرباح قد تكون مشوبة، وإذا أجازها في الأرباح أجازها بإخراج نسبة معينة. طيب هل هذه ستنطلق الضوابط هذه؟ هل سيبقى كما ذكرتم الآن، يعني سيبقى فعلا يرتب نفسه على هذا ويتحفظ، أو أنه باب فتح ولن يغلق؟ هو هذا البداية، يعني يدخل فيها على أن فيها فتوى وفيها جانب، يعني وكما سيأتي معي في الفقرة التي تليها، ومسألة الفتاوى ونحوها. فإذا وقوع في الشبهات السيطرة على الذهن. يعني حتى نسمع أحيانا أن من في الأسهم المال في قلبه، نزل المال نزل الضغط، ارتفع المال يعني لربما أو ارتفع الضغط أو ارتفع، بل بعضهم يحمل من الصلاة إلى المستشفيات
بل
في بعض الانهيارات. نعم.
البارحة والله أحدهم يحدثني أنه عندما نزل السوق يبدو لي في فترة سابقة في قبل أسبوع أو أسبوعين ارتفع ضغطه أو كذا وانتقل إلى رحمة الله بإذن الله. يعني هذه مصيبة
الكثير والكثير. فالسيطرة الذهنية، السيطرة هذه الذهنية مشكلة ينتج عنها العواقب التي ستأتي، يأتي معنا عواقب بعد قليل. ما هي عواقب هذا المال أو ما هي عواقب هذا؟ فإذا قد نقول ساهم ولكن لا تدخل في الشبهات. إذا ساهم ولكن لا يكون للأسهم سيطرة ذهنية عليك بحيث أنها تعطل جوانب سيأتي ذكرها. من ذلك تأخير الصلاة والعبادة. تأخير الصلاة والعبادة جانب الآن يتساهلون به، سواء من كان في البيوتات أو من كان في الشركات. فيأتي مثلا صلاة الأسهم لا زال مثلا نصف ساعة والصلاة المغرب دخلت، أخرت، ومعلوم من صلاة المغرب كيف وقتها
صحيح.
فتجد إما أن يقضي الصلاة إن صلى في المسجد أو صلى في بيته، فالشاهد أنها تدخل عليه. وربما لو صلى فهو مشغول الذهن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني يصلي الحاقن ومن كان العشاء بين يديه ومن كان يدافع الأخبثين، فكيف مدافعة الأسهم وهي ربما تكون يعني في القياس من قياس الأولى. العمل الوظيفي والأسهم هذه مسألة أخرى. البعض يحمل المحمول معه إلى 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 عمله ويضارب، وتناقشت فيها الجرائد، ويعني طرحت قبل مدة طرح
هذا أيضا أهون من ذلك الذي يتسرب من عمله لكي
هذا أحدهم في عمله وينشغل، أهو مع المراجع أو مع الذهن الذي بجواره الذي أو أنه سيخرج من عمله ويذهب إلى الصالة ويعود، أو مشغول مثلا بالاتصال مع مندوب له أو. فإذا كل هذه لا شك أنا أقصد أن يكون هناك قاعدة وهي المحافظة على الثوابت مع المساهمة. لا إشكال في أن يكون إنسان يتبع الحلال وطرق الحلال، ولكن يبقى يعني محافظا على ثوابت التدين، على ثوابت
الدخول بضوابط،
الدخول بضوابط. وإلا أصبحنا سماسرة للمال، ويعني وصل بنا إلى مسألة كبيرة. أشير هنا إلى سوء الظن بالعلماء عند الاختلاف في الفتية. يعني هذه مسألة أصبحت حديث مجالس الآن.
صحيح.
فأصبح الآن مثلا فلان من المشايخ أجاز والآخر حر. طيب لماذا؟ حتى أن بعضهم يعني سمعت من أحد الأخوة يقول ألا يكون هناك فتية موحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فقوم منهم صلوا في بني قريظة على ظاهر الحديث، وقوم منهم صلوا في الطريق قالوا إنما أراد أن يحثنا، فلم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. فكون الخلاف الفقهي خلاف سائغ لا إشكال فيه، لا سيما أحيانا خلاف التنوع، لكل شيخ وجهة نظره. الشيخ مثلا الذي أجاز يرى ضوابط معينة ويرى حدود معينة، له وجهة نظره وله رأيه، سواء يعني أصاب أو أخطأ، هذه مسألة أخرى. الشيخ الآخر الذي يرى التحفظ ويرى أن هذه شبهة ويجب الابتعاد عنها والتقوى. صحيح. ثم ما هي الحاجة التي تدفعنا إلى الجواز؟ قد نقول يعني على فرض أننا نجيز مع وجود الشبهة أو مع وجود، ما هي الحاجة؟ يعني هل وقفت الأمة على أن لابد الشركة الفلاني أو الفلاني لابد أن ندخل فيها حتى نربح؟ وهل أوقف الرزق عليه؟
ثم أن حتى بعض المجيزين يا شيخ قالوا هذه الإجازة فقط لأولئك الذين أحوالهم متدهورة ويفيدون من هذه الاكتتابات على سبيل المثال. وكما ذكر الأخ عباس من الكويت عندما قال كثير الناس لا يستشعر أنه إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
حسنت، يعني هذا جانب قوي وهو من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. الجانب الآخر وهو أن هذا المال لربما يدخل عليك 2000 أو 3 أو 4 أو 5 من جراء هذه المساهمة، وربما تقع في مالك فتخسر الكثير والكثير. تقع في سيارتك فتذهب في إصلاحها، تقع في ابنك أو في نفسك بمرض أو فتكلفك أضعاف أضعاف. إذا لا ننظر فقط للجانب المادي الذي نحصله من إجراء هذه المساهمة وغيره، لا، ننظر إلى جانب البركة. التي كان يعتني بها هذا الدين، والبركة معروفة ومعروفة وعظيمة في ديننا، وينبغي علينا أن نلتفت لها. فأقول لا يساء الظن بالعلماء، ولا أيضا يلام بعضهم على بعض. ماذا يفعل العامي الذي يسمع يقول هذا العلماء اختلفوا أو طلاب العلم اختلفوا، ماذا أفعل أنا؟ قرر علماء الأصول أن العامي يقلد أتقى الناس في نظره، فإذا كان يرى أن فلان هو أتقى الناس فيأخذ بفتوى، وإذا كان يرى أن فلان هو أتقى الناس يأخذ بفتوى، سواء الموجز أو المحرم، لكن لا يتنوع، كل
يكون انتقائي.
أيوة، يكون انتقائي ومتتبع الرخص. فلان أجاز اتبع وفلان حرم لا. الشركة القادمة المحرم لها أجاز، أو نقول المجيز للشركة الأولى حرم الثانية فأعدل عنه وأخذ بكلام غيري. إذا أصبحت المسألة هوى، ليست اتباع لفتوى معينة. أما ما يطلبونه بعض الأخوان، هذا نقطة أيضا نذكرها هنا وقد يكون إجابة على السؤال مباشرة، هو أن لن يكون هناك إجماع. الإجماع عزيز، الإجماع عزيز، حتى لو كان هناك اجتهاد جماعي سواء من اللجنة الدائمة أو من مجامع الفقهية، فيبقى أنه اجتهاد جماعي لا يكون حجة قطعية على غيره، فقد يكون القول في يعني الحجة أو الصواب مع الفرد، وإن كان قول الأكثر يعني له حظه من النظر، ولا يرى بعض العلماء مخالفة الجمهور إذا كان عامة أهل العلم عليه.
ذكرتم الشيخ العفو، يعني ذكرتم مسألة أن يأخذ الإنسان بفتوى من يرتاح إليه ويرى أنه بإذن الله أتقى الناس أو من أتقى الناس. بعض الناس مثلا الآن يقول أنا لا أخذ إلا بالفتوى الرسمية أو فتوى مثلا هيئة كبار العلماء، ولا أنا غير معني ببقية الفتاوى التي تصدر. هذا الشخص عندما تناقشه أو عندما تجلس معه تجد أنه الفتاوى التي وضعت في مجلدات مثلا لهيئة كبار العلماء لا يأخذ بكثير منها، لكن عندما تأتي الفتوى مثلا عند الاكتتاب أو غيره من الأمور التي تخدم نفسه وهواه وتتوافق مع رغباته، فيقول أنا مع هيئة كبار العلماء وأسمع كلامها وأخذ برأيها. فهنا أيضا يبدو لي فيه انتقائية وفيه يعني طاعة في أو انصياع في شيء، وابتعاد والعياذ بالله من أشياء في أشياء أخرى.
كما ذكرتم يجب أن يكون هناك انضباط مع الشخص ولا يتتبع الهوى والرخص. فإذا سأل عالما، والسؤال هنا إذا نقى السائل قلبه من الهوى فسيجد ارتياحا أو عدمه. استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فستجد أن هذه الفتوى لو أفتيت بالجواز وجدت أن لازال في قلبك حرج، لازال في قلبك حرج. فجعل الله عز وجل شاهدا في قلب المؤمن الذي ابتعد عن الهوى ونقى قلبه، سيجعل هناك شاهد يتوافق ما بين الفتية وما بين ارتياح. تجد أن بعض الناس يقول أنا ما ارتحت لهذه الفتوى. فمن للأسف أن نجد كما سمعنا في السؤال، وهذا أنا يعني سؤال عجيب، أن نجد من يلومه لماذا لا تكتتب أو لماذا لا تساهم. طيب يريد أن يكون من بقايا السلف، يريد أن يتنزه عن الشبهات، يرى القول الآخر الذي لا يرى جواز هذه المساهمة التي تطلع وتنزل في الصباح والمساء بطريقة يعني البعض يراها كالقمار. فالشاهد أن هذه المسألة لابد أن يكون هناك انضباط، كما قالت يعني أختنا السائلة التي قبل قليل، من العلم العجب كثرة النساء، وهذه مشكلة. من تهافت الخلف أيضا بعدا عن الأسهم، وإن كانت أخذت جانب كبير من حيز الناس وأصبحت يعني مجال الحديث في البيوتات وفي الاستراحات وفي المنتديات عموما، يعني أصبح المجال الأكبر.
قبل أن نخرج من مسألة الأسهم، هنا في على الموقع الأخت هيفاء التناوي لها مداخلة جميلة وهي مهمة وحاصلة حقيقة وحاضرة ومشاهدة. تقول أن النساء ينادين هذه الأيام يقولن خذوا الأموال وأعطونا رجال، يعني هذه العبارة وهذه المناداة لم تكن لولا أن هنالك انصرافا وانشغالا وبعدا عن هؤلاء. ما هي العواقب التي يمكن أن تصيب الأسر، تصيب النساء والزوجات وغيرهم من هذا الانشغال وهذا البعد عن البيوت؟
الكلام له جانب قوي من الصحة، وهو أن هذا المال، يعني لا أدري هل هي تنطلق من منطلق أن لديها أموال وأمثالها من النساء، فتقول أيا كنت أيها المقابل أيها الزوج أيها خذ المال لكن كن رجلا في أداء الحقوق. أو أنها تريد أن العموم الأموال التي بأيدينا لا إشكال فيها، وإنما ينبغي أن يكون هناك رجال سواء كان بيدهم أموال أو لم يكن بيده مال. فهذا الجانب يعني هو جانب في الحقيقة جانب قوي وجانب ينبغي العناية به. يأتي معنا في الآثار والعواقب أن من العواقب أنها أصبح ينشغل عن زوجته وعن أبنائه وعن أولاده بانصرافه، فربما يكون الصباح في صلاة الأسهم وكذلك في العصر وفي الليل يتابع المنتديات من وقته أو وقته في اليوم والليلة 24 ساعة. كم تجد الزوجة من الوقت؟ كم يجد الولد من الوقت؟ كم يجد الأهل والقرابة من الوقت؟ إذن كل هذا يجب أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم في لسلمان الفارسي: إن لأهلك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولولدك عليك، فآتي كل ذي حق من حق. فيجب أن نكون عندنا اعتدال في هذا الجانب. أنطلق إلى يعني جانب يخص المرأة أيضا في التهافت. وظيفة المرأة وظيفة يعني مشروعة في الجملة إذا كانت بالضوابط الشرعية الصحيحة التي لا غبار عليها ولا اختلاط ولا من المحرمات. نجد يعني من التهافت في جانب المال أنه قد يضيع العرض أو يضيع البنت مقابل الحصول على بعض المال عندما تكون في منطقة بعيدة نائية جدا جدا، ويعني يضطرها إلى الذهاب إلى هذا المكان ولربما السكن فيه ومع غير محرم. وربما تسمعون ونسمع ما يحصل في أو نقرأ في الصحف وغيرها ما يحصل من الحوادث المرورية وغيرها، أيضا بعض الاعتداءات وإن كانت والله الحمد قليلة. فهذا الجانب له يعني أيضا أثره، فينبغي يعني العناية به. فهناك من اشتد حبه للمال حتى أصبح لا يبالي بغيره سواء من الدين أو من العرض. ولذلك يقول القائل: إن أشد الناس في الحشر حسرة، إن أشد الناس في الحشر حسرة لمورث مال غيره وهو كاسبه، كفى سفها بالكهل أن يتبع الصبا وأن يأتي الأمر الذي هو عائبه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا: يشب مع الشيخ أو يشب الشيخ على حب اثنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنين، حب العيش أو قال طول الحياة وحب المال. متفق عليه.
طيب الشيخ، فقط يعني استغلالا لما تبقى من الوقت، هنالك من يتهم هذا الدين العظيم بأنه يقيد إلى حد ما الحرية الاقتصادية وأنه سبب في عدم استجلاب الرزق وكسبه والمتاجرة فيما يفيد وينفع. كيف أرد على مثل هذا؟
الصحيح أن هذا الدين جاء بفتح باب الخير وإغلاق باب الشر، عندما قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكم هو البيع وكم هو الحلال بالنسبة للتعاملات المحرمة؟ يعني اطرح عليه هذا السؤال وقل: احصلي الحلال من التعاملات واحصل الحرام، فأيهما يستطيع أن يحصل؟ هل يستطيع أن يحصل الحرام أو يستطيع أن يحصل الحلال؟ هو قد يستطيع أن يحصل الحرام دليل على قلته، ولن يستطيع أن يحصي الحرام الذي هو دليل على قوة. هل قيد الدين أبا بكر أن يكون تاجر من تجار الصحابة؟ هل قيد الدين عمر أن يكون ذا مال؟ هل قيد الدين عثمان وهو الذي جهز جيش العسرة؟ هل قيد الدين الزبير؟ ويعني إن لم أهم يقول الذهبي رحمه الله أنه مات وتركته 59 مليون دينار، 59 مليون دينار، ويموت في ساحة القتال. فهؤلاء هل قيدهم الدين وحرم عليهم، أم أن النفوس إذا مرضت يعني أحالت الأمر على أن هذا قيود؟ وهذا ليس بصحيح، بل الأصل في التعامل المادي، والأصل في التعامل سواء كان في باب التجارة العامة أو كان في باب العقار أو الأسهم أو غيرها، الأصل فيه الحل.
جميل.
ولكن إذا دخلنا في جانب الربا، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول عن تفسير هذه الآية، يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرابي: خذ سلاحك للحرب. ومن يستطيع أن يحارب الله ورسوله. فيجب علينا أن نكون يعني أمة نقف عند الضوابط. والإنسان إذا أراد أن يفتح لنفسه باب المال سيقول هنا قيود، وإذا كان يريد أن ينضبط في الحلال والمال المبارك فلن يجد أي قيد، بل يجد أن نفسه يعني تستقبل هذا يعني الحلال بكل روح وأريحية وتمتنع عن الحرام. بل دعا إلى السعي وابتغاء الفضل والرزق، كيف يكون قيد؟ وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كيف يكون قيد؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، كيف يجعله قيد؟ ذكرها بعد قوله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمع. فهذا يعني الجانب يجب أن نرد على هؤلاء ونقول لهم أن القول هذا على الله قول بغير علم، قولهم أن هذه قيود قول بغير علم. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كيف تقول أن الله جعل قيود والله عز وجل جعل مرده فاسألوا أهل الذكر، هو ليس من أهل الذكر فلا يسأل ولا يقبل قوله في هذا الباب.
طيب يا شيخ، الأخ عبد الله أو أحد الأخوة يبدو لي أنه أبو بدر سأل عن، نعم أبو بدر سأل عن هذا التساهل في هذا المال من قبل بعض المهتمين سواء بالرياضة أو غيرها، مما يدفعون أموالا طائلة لشراء عقود مثلا بعض اللاعبين أو بعض المدربين، وقد سمعنا ورأينا وشاهدنا مبالغ يعني بالملايين في مثل هذا. يعني ما حسيرة أو إجابة قصيرة لكي نأتي لبقية الأسئلة.
ولو دعيناه إلى الخير
قد
ينفق وقد لا ينفق، فيجب عليه يعني أمثال هؤلاء الذين فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. إذا أنفق هذا المال في غير حله، سمعنا من الشيخ عبد الملك القاسم وهو حديث عظيم النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله فيما أنفقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ففيما أنفقه، فإذا كان يرى أن هذه رياضة، يرى الرياضة لا أقصد يعني ما هي ذات الرياضة التي ينفق فيها، رياضة معينة سواء كانت في سباق الخيل على سبيل المثال أو كانت في سباق قرآن أو كانت في سباق عفوا يعني رياضة بدنية ليس لها أثار سلبية، ليس فيها شراء لاعب بآلاف الملايين ولو دعي إلى دعم مشروع خيري لما وجدناه، فيجب عليه أن يتقي الله وأن ينفق المال في حله. فإذا أخذ المال بحله فلينفقه في حله، والمال هو الذي يسأل عنه من جانبين، من جانب الكسب هل هو حلال أو حرام، أو جانب الجانب الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء
بخمسمائة عام.
يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء، وقالوا أكثر أهل النار قال الأغنياء والنساء. فإذن الغنى يجب أن يكون بضوابط في الجلب ويكون بضوابط أيضا في العطاء، فليتق الله أمثال هؤلاء.
هذا العطاء يسأل أيضا في سؤال الثاني، يقول أن بعضهم يريد أن يعطي وأن يهب وأن يتصدق ويتبرع أمام زملائه أحيانا حاثا لهم في ذلك، ويريد منهم أن ويريد أن يكون قدوة لهم، فهل يدخل هذا في الرياء؟
هذا له ضابط وهو النفس. فإن كان يرى من نفسه أنه بذل هذا المال لوجه الله سبحانه وتعالى وقدوة لهؤلاء ليس إلا، فهذا لا شك أنه ليس من الرياء في شيء، وهو مما يبتغى به وجه الله. وأما إذا كان هذا المال الذي بذله يريد به أن يظهر نفسه أو يذكرونها الناس بأن فلان قد دفع كذا وكذا، فهذا لا شك أنه من الرياء، ويجب عليه أن يتقي الله فيه، وهو من الشرك كما هو معروف.
في سؤال الأخت إيمان أيضا التي تقول رأيك من يقول أنا أريد الحرام أو كذا، كذا قالت هي شيخ يبدو لي أخت إيمان.
نعم يقول
أنت دونته هنا،
يلوم بالبعض لماذا لا تساهم، فيقول
لا، هذا سؤال عباس
من يقول أنا أريد الحرام.
أي نعم.
أي نعم إيمان صحيح، من يقول أنا أريد الحرام عندما يقول لفلان هذا حرام قال أنا أريد الحرام اتركني أنا أريد الحرام، هل هذا يصح؟ وهل هذا قول عاقل؟ ويجب على الإنسان أن يكون إذا أراد أن يدخل فيه ورأى أنه حلال فليدخل، ويقول أنا اقتنعت بحله وقلدت الشيخ الفلاني في حله، فيدخل فيه ولا بأس. وأما إذا كان يرى حرمته فيجب عليه يتقي الله ويقف عند حدود الله وعند ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأما إذا كان يرى أنه بهذا القول يعني يكابر فهذه كلمة يجب يعني كم من كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فليتق الله يشارك ويساهم ولو رأى أنه حرام وشارك وساهم دون أن يستهزئ بالغير أو دون أن يدخل في أعراض العلماء أو دون أن يدخل في التحليل والتحريم لكان أقل من أمثال هؤلاء الذين ربما يتلفظ بكلمة تقول لصاحبها دعني.
طيب المال ورد في القرآن بأنه فتنة وأيضا ذكرتم هذا في بداية اللقاء. والأخ منصور سأل عن كيف يمكن أن نتجنب هذه الفتنة وكيف يمكن أن نخرج بأقل الخسائر من هذه الدنيا بتعاملنا مع المال.
منهج عام وهو اتباع يعني الضوابط الشرعية العامة في الكتاب والسنة في تحصيل المال وأن يكون هذا المال في يد الرجل لا في قلبه لا يستحوذ عليه. فإذا رأى المال يتغلب على جانب مثلا العبادة فيمنعه من الحج لأنه صاحب تجارة في الحج، ورأينا بعض الحجاج من أهل الحملات ربما لا يحج مع أنه مع أهلها
صحيح.
فهو يعني من الداجين كما قال ابن عمر أحاج أم داج، والداج هو الذي يكون في الحج ولا يحج فيحرم من الخير وهو فيه. كذلك من يرى أنه يؤخر عن الصلاة أو يمنعه من الزكاة يعني يكون المال عنده ويمتنع عن أن يؤدي زكاة ماله. بل هناك يعني هذا البلد ما فيه من الخيرات وما فيه من الأموال لو أخرجت زكواتها إخراجا صحيحا لما وجدنا فقيرا. فأين هذه الأموال الباهظة الهائلة بالمليارات والملايين وغيرها عند الشركات والمؤسسات وغيرها أين هي عن أن تكون في جانب الفقراء سواء من باب الإخراج الابتدائي أو من باب وصولها إلى الفقير. فأقول أنه إذا رأى أن هذا المال أصبح يؤثر على دينه فليتق الله وليتجنب هذا الزائد والفائض من المال ويبقى على ما يأتيه إلى التقوى. من ذلك الدعاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته في عبادته ألا يفتنه لا بالمال ولا بالأولاد ولا بالأهل ولا بالدنيا عموما ومن ضمنها المال. فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة. وأعظم ما عندنا هو مسألة اللجوء إلى الله عز وجل.
وبهذا أجبتم عن سؤال أيضا أم عبد اللطيف التي سألت عن الدعاء لاتقاء الفتن. هو يعني هنا سؤال أيضا للأخوات من المعهد العلمي الثاني بجدة وهو سؤال ملح حقيقة أن بعض الناس للأسف الشديد يتهاون بهذه النسب القليلة أحيانا في بعض الشركات فيقول هي فقط 5% أو 10% لا تضر كثيرا. يسألنا عن الأثر الذي قد ينتج عن اختلاط المال الحرام بالمال الحلال.
قليل الربا وكثيره حرام وفي الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولا أذكر دليلا من الكتاب أو السنة يدل على هذه التجزئة أن ما كان قليلا منه أو كثيرا. بل ورد في الآثار يعني بصوص عند الطبراني وعند غيره أن درهما من الربا أعظم من 36 زنية في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 حوبا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه أدناها. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فإذا كان هذا أدنى الربا ودرهم من الربا أعظم من هذه كلها فالإنسان يتقي الله. وفي الحلال الحلال باب واسع لا يمكن حصره ولا يمكن قصره. فكيف يعني نترك هذا الحلال والباب العظيم الواسع ونأتي على الشبهة أو الحرام؟ وقد يكون هذا باب لما ذكرتم من قبل قليل إلى مسألة عدم البركة أو فتح على ما بعده من أبواب الشبهات. يعني إما أن يكون ماحق للبركة المال الموجود وإما أن يكون باب إلى ما بعده من الشبهات. فاليوم الأول يقول النسبة 5% وبعد شهر أو شهرين تأتي 10% ولا يبالي. فليتق الله الإنسان ويحجم كما قال ابن القيم رحمه الله لو أن شخصا يعني ركب فرسا ودخل يعني نفقا وهذا النفق ضيق جدا يقول فأحد أمرين: إما أن يلجمه ويعيده من أول الطريق، وإما سيضطره إلى الذهاب إلى آخره وسيلجئ إلى هذا. فالوقوع في بعض الحرام سيؤثر على عبادته وإيمانه وتقواه، ويقع أيضا في الحرام الآخر.
احنا بهذا يعني أجبنا عن كثير من أسئلة المتصلين وأيضا الإخوة على موقعنا على الشبكة، ليس كل الأسئلة ولكن حاولنا أن نأتي على أكثرها، وفي كثير منها تشابه وتداخل. لم يتبقى لدينا أكثر من 4 دقائق يا شيخ، لعلكم تختموا لقاءنا هذا.
طيب، عندي مثلا العواقب الوخيمة لهذا المال: قلة الخيرات، قلة المطر، قلة البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء. منع الدخول في التساهل في المال قد يمنعك من الدعاء والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. التساهل في الحرام إذا ركب بحر الشهوات فإنه يقع أيضا في الحرام. هذا المال إذا وقعنا في الحرام أذهبت الديار والأموال. وضرب الله مثلا قرية هي مكة عند جمهور العلماء، وهي المدينة عند حفصة رضي الله عنها وبعض أهل العلم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ما قال كفرت بالله، كفرت بأنعم الله. فنحن الآن نرى المال بين أيدينا، لا نشكره سبحانه وتعالى ببذله في الخير ولا نشكره بحفظه. نرى ما نأكل على سبيل المثال أقل مما نرمي في النفايات، ونرى ما يوضع في المناسبات أقل مما يأكله الناس والباقي إليه. وعندنا من الفقراء والمساكين من لو جمعوا لا أكلوا مثل هذا المال بأكمله. يقول الله عز وجل أيضا: أم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. فهذا يجب علينا أن نحفظ المال بحفظنا لإيماننا وتقوانا، وبذل المال في وجوه الخير والبر. هناك حيل مثلا شيطانية تكون من عواقب هذا المال، وهي الاستيلاء مثلا على مال المرأة في الميراث. نجد عاقبها من العواقب الوخيمة: تفرق الأسر وتستولي على المال ظلما، فلا تعطى المرأة حقها بعد وفاة والدها أو زوجها، وتهضم حقها، ويجب علينا أن نتقي. يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. قال: مما قل منه أو كثر، فهو نصيب وأيضا مفروض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الله عز وجل لي ولا للنبي أن يفتوا في هذه الموارث، بل ذكرها سبحانه وتعالى بنفسه وبينها. المال يغلب على الحقوق، أشرنا إليه، يغلب على حق الوالدين. تجد البر يضعف عند المنشغل بالمال، لا يجد وقتا للجلوس مع والديه أو خدمتهما. مع الزوجة في 24 ساعة قد لا تجد الزوجة نصف ساعة أو ساعة يجلس معها الرجل من أصحاب الأموال ربما، ونعرف يعني كنا نسمع من القصص الكثير. كذلك الأولاد،
وإذا جلس ملأها بالحديث،
وإذا جلس معها كما قلت كانت في الأموال والمحاسبات، وربما يكون بينهم حساب في هذا الباب. حق الأولاد، يربون في الشوارع والطرقات، لا يدري في أي مستوى أولاده، لا يدري في أي مكان هم. يعني ربما يرى أن التربية هي المال يبذله لهم، الكسوة التي يعطيهم، السيارة التي توصلهم المدرسة، المال الذي يأخذونه بأيديهم وهكذا. لكن هل رباهم، هل أعطاهم يعني بعض وقت حق الرحم؟ كذلك أصبح يسبب مشاكل المال، أصبح يسبب مشاكل يعني بين الأسر بعضها البعض، فضلا عن غيرها. أشير أيضا إلى مسألة أن هذا الدين ليس دعوة للخمول، ولا دعوة للتكاسل، ولا دعوة للرهبانية، بل جاء بالحث على بذل السبب. يقول الله عز وجل في حق مريم: وهزي إليك بجذع النخلة. امرأة في المخاض يقول: هزي إليك بجذع النخلة. إذن لبذل السبب. وقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل. فيجب علينا أن نكون من أمثال هؤلاء. ولو قال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيله يجد في الأرض. فيهاجر يجد، من يتوكل على الله يرزقك كما يرزق الطير، هزي إليك تجدين المال. لابد من بذل السبب للحصول على هذا المال، فهذا هو الدين الصحيح. عندي دعوات يسيرة إذا أذنت لي في أقل من دقيقة،
في دقيقة واحدة.
طيب، منها دعوات وهمسات في الختام. دعوة لذوي الدثور أن يستكثروا من الأجور بأن ينفقوا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. دعوة أيضا للأمة أجمع أن تطيب المطعم، وهو أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. دعوة أيضا إلى هدوء النفوس فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إن الرزق لا يطلب أحدكم كما يطلبه الموت. الرزق سيجدك ولكن أبذل السبب له. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أيضا دعوة لجعل الهم للآخرة، فالدنيا ما هي إلا متاع. كذلك أيضا سؤال عظيم وهو ما طرح قبل قليل، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ دعوة للصدق والبر في البيع والتجارة، فأين التاجر الصدوق الذي نراه؟ دعوة كذلك إذا إلى ترك الوشية باختلاف العلماء وسبقت الإشارة إليه. ثامنا دعوة أيضا مباركة، حاجتنا ماسة إلى التربية الجادة في إدارة المال وتوظيف المال توظيف صحيح، فلا نأخذ الأموال من الناس ثم نضيعها، بل نربي أنفسنا على هذه الإدارة حلالا وتصريفا واستثمارا لنكون أمة تبني مجدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته. وقد ضرب الحمد لله الكثير من الإخوة الفضلاء جانبا في هذا، وإن كان البعض أيضا أخفق في هذا الجانب. تاسعا وأخيرا، الرزق أتيك كما روى الطبراني، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين.
اللهم أمين. جزاكم الله خير يا شيخ، وشكر الله مجيئكم من الطائف لأداء هذه الحلقة، وجزاكم خيرا على حسن هذا الأداء، ونسأل الله أن يجمعنا بكم أو تجمعنا بكم لقاءات أخرى في هذا البرنامج وغيره من برامج قناة المجد العلمية.
وجزاكم أيضا خيرا، نسأل الله عز وجل جميع التوفيق.
مشاهدي الكرام، اجتمعنا وشاهدنا فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن مفرح الشهري القاضي بالمحكمة العامة بالطائف، الذي تحدث مأجورا مشكورا عن هذا الموضوع الهام، الذي نسأل الله أن نكون قد خرجنا منه في نهاية هذا اللقاء بفائدة مرجوة تفيدنا في حياتنا وبعد مماتنا. أشكر بالمناسبة كل المتصلين، وأعتذر عن أولئك الذين لم أتمكن من استقبال اتصالاتهم، ذلك فقط لكثرة محاولنا في هذا اللقاء. أشكر الذين شاركوني في الإعداد وأيضا في المشاركة والسؤال على موقع على شبكة المعلومات المعتزة بحجابها وخادمة الدين والأمين وراجية الفردوس وأبي عبد الرزاق وهيفاء التناوي وابن النجار والأخوات المعهد العلمي الثاني بجدة، وكل أيضا الذين شاركوا ولم نذكر أسماءهم. لقاؤنا بإذن الله تعالى يتجدد أيها الأحبة في الأسبوع القادم، ولكن هنالك إعادات لهذه الحلقة فجر غد الجمعة بإذن الله تعالى، ثم 12:30 بعد منتصف ليل الأحد، والعاشرة من مساء الثلاثاء. حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، وكما أتانا هذا الضيف العزيز من الطائف، فقريبا من الطائف ومن جدة تحديدا سيكون ضيفنا القادم من هناك، وفضيلة الشيخ علي باقيس، لنتحدث وإياه عن وسائل الثبات على دين الله. ثبتنا الله وإياكم على طاعته وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. استودعكم الله، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.
السلام عليكم.
ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.